بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فقد تكلم ابن الصلاح رحمه الله تعالى في طرق تحمل الحديث وأدائه، فقال: الطريق الأولى لتحمل الحديث السماع، وإذا ذهبت إلى تلامذتك لتحدثهم بعد أن سمعت من الشيخ فتقول لهم حدثنا. والطريق الثانية العرض على الشيخ، أن تقرأ أنت ويسمع الشيخ، أو أن يقرأ طالب وأنت حاضر والشيخ يسمع. العرض على الشيخ: وإذا ذهبت إلى تلامذتك لتحدثهم وكنت قد تحملت بطريق العرض على الشيخ تقول لهم أخبرنا. والطريق الثالث الإجازة، الإجازة أن يجيزك الشيخ بشيء معين من مروياته أو بكل مروياته، وفيها أو أنواع كثيرة: إجازة بمعين لمعين، وإجازة بغير معين لمعين، وإجازة بغير معين لغير معين، وهكذا إلى تفريع كبير. والطريقة الرابعة المناولة، المناولة أن يناولك الشيخ كتابه نسخته الأصلية، ثم ترد هذه النسخة إليه. وهذه المناولة أيضا أنواع: مناولة مقرونة بإجازة، يناولك ويقول لك أجزتك بأن تروي عني ما فيه، وتكون أفضل إذا اقترنت بالتمكين، بحيث تذهب أنت بهذه النسخة وتصحح نسختك عليها ثم تعيدها إلى الشيخ. وتكون المناولة أضعف إذا كانت بغير تمكين، أو كانت مناولة بغير إجازة أضعف تصير. الآن قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله تعالى به وبالصالحين آمين: القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة. إذا أنت تحملت حديثا مناولة، أو تحملت حديثا إجازة، وذهبت إلى تلامذتك لتحدثهم، ماذا تقول لهم؟ علمنا بأنك بالسماع تقول حدثنا، وبالعرض تقول أخبرنا. طيب الآن بالإجازة وبالسماع ماذا تقول؟ حكي عن قوم بالإجازة وبالمناولة، ماذا تقول؟ حكي عن قوم من المتقدمين ومن بعدهم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة. حكي ذلك عن الزهري ومالك وغيرهما، وهو لائق بمذهب جميع من سبقت الحكاية عنهم أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة سماعا. وحكي أيضا عن قوم مثل ذلك في الرواية بالإجازة، وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب التصانيف الكثيرة في علم الحديث يطلق أخبرنا فيما يرويه بالإجازة. روينا عنه أنه قال: أنا إذا قلت حدثنا فهو سماعي، وإذا قلت أخبرنا على الإطلاق فهو إجازة، من غير أن أذكر فيه إجازة أو كتابة أو كتب إلي أو أذن لي في الرواية عنه. وكان أبو عبيد الله المرزباني الأخباري صاحب التصانيف في علم الخبر يروي أكثر ما في كتبه إجازة من غير سماع، ويقول في الإجازة أخبرنا ولا يبينها، وكان ذلك فيما حكاه الخطيب مما عيب به. والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور، وإياه أختار أهل التحري والورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما من العبارات، وتخصيص ذلك بعبارة تشعر به بأن يقيد هذه العبارات فيقول: أخبرنا أو حدثنا فلان مناولة وإجازة، أو أخبرنا إجازة، أو أخبرنا مناولة، أو أخبرنا إذنا، أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته عنه، أو يقول أجاز لي فلان أو أجازني فلان كذا وكذا أو ناولني فلان وما أشبه ذلك من العبارات. إذن المعتمد بأنك إذا ذهبت إلى تلامذتك وقد حملت حديثا بالإجازة أن تقول لهم حدثني إجازة، وإذا كنت مناولة تقول حدثني مناولة، أو تقول أجازني أو ناولني، حتى يعرف التلامذة كيف حملت أنت هذا الحديث. قال وخصص قوم الإجازة بعبارات لم يسلموا فيها من التدليس أو طرف منه، كعبارة من يقول في الإجازة أخبرنا مشافهة، إذا كان قد شافهه بالإجازة لفظا، وكعبارة من يقول أخبرنا فلان كتابة أو فيما كتب إلي أو في كتابه، إذا كان قد أجازه بخطه. فهذا وإن تعارفه في ذلك طائفة من المحدثين المتأخرين فلا يخلو عن طرف من التدليس لما فيه من الاشتراك والاشتباه بما إذا كتب إليه ذلك الحديث بعينه. وورد عن الأوزاعي أنه خصص الإجازة بقوله خبرنا بالتشديد، والقراءة عليه بقوله أخبرنا، واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة، وهو الوليد بن بكر صاحب الوجازة في الإجازة، وقد كان أنبأنا عند القوم فيما تقدم بمنزلة أخبرنا، وإلى هذا نحى الحافظ المتقن أبو بكر البيهقي إذ كان يقول أنبأني فلان إجازة، وفيه أيضا رعاية لاصطلاح المتأخرين والله أعلم. وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى أنه قال الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وإمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجاز له روايته شفاها أنبأني فلان، وفيما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافه بالإجازة كتب إلي فلان. قال وروينا عن أبي عمرو ابن أبي جعفر بن حمدان النيسابوري قال سمعت أبي يقول كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. قلت وورد عن قوم من الرواة التعبير عن الإجازة بقول أخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره، وبلغنا ذلك عن الإمام أبي سليمان الخطابي أنه اختاره أو حكاه، وهذا الصلاح بعيد عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب، فإن كلمة أن في قوله أخبرني فلان أن فلانا أخبره فيها إشعار بوجود أصل الإخبار وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا. قلت وكثيرا ما يعبر الرواة المتأخرون عن الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ المسمع بكلمة عن، فيقول أحدهم إذا سمع على شيخ بإجازته عن شيخه قرأت على فلان عن فلان، وذلك قريب فيما إذا كان قد سمع منه بإجازته عن شيخه إن لم يكن سماعا فإنه شاك، وحرف عن مشترك بين السماع والإجازة صادق عليهما والله أعلم. ثم أعلم أن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا في الإجازة لا يزول بإباحة المجيز لذلك، كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازتهم لمن يجيزون له إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا، فليعلم ذلك والعلم عند الله تبارك وتعالى. النتيجة أنك بالسماع تقول حدثنا، وبالعرض تقول أخبرنا، وبالإجازة تقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أجازني أو تقول أنبأنا، وبالمناولة كمان تقول حدثنا مناولة أخبرنا مناولة أو ناولني. المهم المعتمد أن توضح للطالب ما هي طريقة تحملك لهذا الحديث. الآن الطريق الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه المكاتبة، وهي أن يكتب الشيخ إلى الطالب وهو غائب شيئا من حديثه بخطه، أو يكتب له ذلك وهو حاضر، ويلتحق بذلك ما إذا أمر غيره بأن يكتب له ذلك عنه إليه، وهذا القسم ينقسم أيضا إلى نوعين، أحدهما أن تتجرد المكاتبة عن الإجازة، والثانية أن تقترن بالإجازة. والثاني أن تقترن بالإجازة بأن يكتب إليه ويقول أجزت لك ما كتبته لك أو ما كتبت به إليك أو نحو ذلك من عبارات الإجازة. أما الأول وهو ما إذا اقتصر على المكاتبة فقد أجاز الرواية به كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم أيوب السختياني ومنصور والليث بن سعد، وقاله غير واحد من الشافعيين، وجعلها أبو المظفر السمعاني منهم أقوى من الإجازة، وإليه صار غير واحد من الأصوليين، وأبى ذلك قوم آخرون، وإليه صار من الشافعيين القاضي الماوردي، وقطع به في كتابه الحاوي. والمذهب الأول هو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، يعني جواز الرواية بالمكاتبة، وكثيرا ما يوجد في مسانيدهم ومصنفاتهم قولهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان، والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، يعني حتى لو عرت المكاتبة عن الإجازة فهي المكاتبة فيها إشعار بالإجازة، لأن الشيخ هو يكتب أو يأمر من يكتب ويرسل لك، يعني كأنه يجيزك، فيها إشعار، فإذا اقترنت بالإجازة صارت أقوى وأقوى. وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الموصول، وفيها إشعار قوي بمعنى الإجازة، فهي وإن لم تقترن بالإجازة لفظا فقد تضمنت الإجازة معنا. ثم يكفي في ذلك أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب وإن لم تقم البينة عليه. ومن الناس من قال الخط يشبه الخطة فلا يجوز الاعتماد على ذلك، وهذا غير مرضي لأن ذلك نادر، والظاهر أن خط الإنسان لا يشبه بغيره ولا يقع فيه إلباس. ثم ذهب غير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم، منهم الليث بن سعد ومنصور، إلى جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمكاتبة. والمختار، هذا هو المعتمد، قول من يقول فيها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان بكذا وكذا، وهذا هو الصحيح اللائق بمذاهب أهل التحري والنزاهة. وهكذا لو قال أخبرني به مكاتبة أو كتابة ونحو ذلك من العبارات، والله أعلم. يعني كمان مرة جديدة، المهم أن تبين لتلامذتك طريقة تحملك. أما المكاتبة المقرونة بلفظ الإجازة فهي من الصحة والقوة، شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة، والله أعلم. إذن صار الطريق الأول سماع، والطريق الثاني عرض، والثالث إجازة، والرابع مناولة، والخامس مكاتبة. القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل، إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته، مقتصرا على ذلك من غير أن يقول ارويه عني أو أذنت لك في روايتي ونحو ذلك. إذن يسمى طريق الإعلام، الإعلام أن يعلم الشيخ طالبه أن هذه الأحاديث من مروياته. فهذا عند كثيرين طريق مجوز لرواية ذلك عنه ونقله. حكي ذلك عن ابن جريج وطوائف من المحدثين والفقهاء والأصليين والظاهريين، يعني الأصوليين. وبه قطع أبو نصر بن الصباغ من الشافعيين، واختاره ونصره أبو العباس الوليد بن بكر الغمري المالكي في كتاب الإجازة في تجويز الإجازة. وحكى القاضي أبو محمد ابن خلاد الرام هرمزي صاحب كتاب الفاصل بين الراوي والواعي عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له، وزاد فقال لو قال له هذه روايتي لكن لا ترويها عني كان له أن يرويها عنه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا ترويه عني ولا أجيزه لك لم يضره ذلك. ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان ابن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له أروه عني أو أذنت لك في روايته عني والله أعلم. والمختار ما ذكر عن غير واحد من المحدثين وغيرهم من أنه لا تجوز الرواية بذلك. وبه قطع الشيخ أبو حامد الطوسي من الشافعيين ولم يذكر غير ذلك، وهذا لأنه قد يكون ذلك مسموعه وروايته ثم لا يأذن له في روايته عنه لكونه لا يجوز روايته لخلل يعرفه فيه ولم يوجد منه التلفظ به، ولا ما يتنزل منزلة تلفظه به وهو تلفظ القارئ عليه وهو يسمع ويقر به حتى يكون قول الراوي عند السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وإن لم يأذن له فيه. وإنما هذا كالشاهد إذا ذكر في غير مجلس الحكم أو إذا ذكر في غير مجلس الحكم شهادته بشيء فليس لمن سمعه أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له ولم يشهده على شهادته، وذلك مما تساوت فيه الشهادة والرواية لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك وإن افترقا في غيره. إذن المختار بأن الرواية بالإعلام لا تصح، ثم إنه يجب العمل بما ذكره له إذا صح إسناده وإن لم تجز له روايته عنه لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه والله أعلم. هنا أيها الإخوة افترقت الرواية عن العمل. في كل الطرق الماضية تصح الرواية ويجوز العمل أو يجب العمل، يعني في طريق السماع من الشيخ إذا أنت سمعت من الشيخ ستذهب إلى تلامذتك، يجوز أن تروي هذا الحديث ويجب أن تعمل بما فيه. في العرض على الشيخ إذا ذهبت إلى تلامذتك يجوز أن تروي هذا الحديث ويجب أن تعمل به. في الإجازة يجوز أن تروي ويجب أن تعمل. في المناولة المقرونة خاصة بالإجازة يجوز أن تروي ويجب أن تعمل. في المكاتبة يجوز أن تروي ويجب أن تعمل. في الإعلام لا يجوز أن تروي لكن يجب أن تعمل بما في الحديث لأن الحديث بلغك وبإسناد، طبعا إذا صح الإسناد، نحن نتكلم الإسناد صحيح، أنت بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا بإسناد صحيح، لا يجوز أن تروي هذا الحديث بإسناد متصل من قبلك لكن يجب أن تعمل بما فيه. القسم السابع قبل الأخير من أقسام الأخذ والتحمل الوصية بالكتب بأن يوصي الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخص. فروي عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي، وهذا بعيد جدا وهو إما زلة عالم أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها إن شاء الله تعالى. وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة ولا يصح ذلك، فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هاهنا والله أعلم. إذن بالوصية كمان لا يجوز، المعتمد أنه لا تجوز الرواية. كمان كذلك يجب العمل إذا تيقنت بأن هذا الكتاب هو خط هذا الشيخ الذي أوصى لك بهذا الكتاب وسلم السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثامن والأخير الوجادة، وهي مصدر لوجد يجد مولد غير مسموع من العرب. روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني العلامة في العلوم أن المولدين فرعوا قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجدة للتمييز بين المعاني المختلفة، يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدا. إذن ولدوا هذه الوجادة من مصادر وجد من أجل تعريف هذا المصطلح الذي سندرسه الآن في مصطلح الحديث. وإلا المصادر المعروفة العربية لوجد فهو وجد وجدا ووجدانا ووجودا وموجدة ووجدا. مثال الوجادة الآن، قال: أن يقف على كتاب شخص فيه أحاديث يرويها بخطه ولم يلقه، أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه، ولا له منه إجازة ولا نحوها أو نحوها، فله أن يقول: وجدت بخط فلان، أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه أخبرنا فلان بن فلان، ويذكر شيخه ويسوق سائر الإسناد والمتن، أو يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان عن فلان، ويذكر الذي حدثه ومن فوقه، هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا، وهو من باب المنقطع والمرسل، غير أنه أخذ شوبا من الاتصال بقوله: وجدت بخط فلان. إذن لا تجوز الرواية به على سبيل الاتصال، ولكن يصح نقل الرواية على سبيل المنقطع. والآن كثير مما نحمله من الكتب من المكتبات إنما هو وجادة. أنت تجد صحيح البخاري في المكتبة، أنت تجد صحيح مسلم في المكتبة، لكن الوجادة يا أيها الإخوة متعلقة بنسخة أم، نسخة المؤلف، أو بنسخة مقابلة على نسخة المؤلف، أو على نسخة أم، على نسخة أم، وليست كل نسخة موجودة بالمكتبات هي نسخة يعني معتمدة في أي كتاب من الكتب. قال: وربما دلس بعضهم فذكر الذي وجد خطه وقال فيه عن فلان أو قال فلان، وذلك تدليس قبيح، لأن عن وأن وقال تحمل معنى الاتصال كما مر معنا. قال: وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه على ما سبق في نوع التدليس، وجازف بعضهم فأطلق فيه حدثنا وأخبرنا، وانتقد ذلك على فاعله. أيضا هنا الوجادة لا يصح لك الرواية بها على سبيل الاتصال، فلا يجوز لك أن تقول حدثنا وأخبرنا أو عن أو قال، لكن يجب العمل بما فيها إذا أيقنا من صحة نسبة الكتاب لصاحبه. وإذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه فله أن يقول: ذكر فلان أو قال فلان، أخبرنا فلان، أو ذكر فلان عن فلان، وهذا منقطع لم يأخذ شوبا من الاتصال، وهذا كله إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه. فإن لم يكن كذلك فليقل: بلغني عن فلان، أو وجدت عن فلان، أو نحو ذلك من العبارات، أو ليفصح بالمستند فيه بأن يقول ما قاله بعض من تقدم: قرأت في كتاب فلان بخطه وأخبرني فلان أنه بخطه، أو يقول: وجدت في كتاب ظننت أنه بخط فلان، أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان ابن فلان، أو في كتاب قيل إنه بخط فلان. وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقل: قال فلان كذا وكذا، إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة، كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول. تذكرون ماذا قال في آخر النوع الأول؟ النوع الأول هو الصحيح، لما يعني ابن الصلاح أول نوع الصحيح، ذكر بأن من مصادر الصحيح صحيح البخاري، بأن من مصادر الصحيح صحيح البخاري، صحيح مسلم، المستخرجات، المستدركات، وذكر بأن من مصادر الصحيح كتب سنن أبي داود والترمذي والنسائي وموطأ مالك. قال: لكن فيما نص عليه من صحته فيها، يعني البخاري ومسلم كله صحيح، لكن باقي هذه الكتب إذا نص على أن الحديث صحيح فهو صحيح وإلا فلا. وتكلم عن جامع الترمذي فقال: جامع الترمذي الإمام الترمذي بعد أن يذكر الحديث يحكم عليه، يقول حسن صحيح أو صحيح أو حسن غريب، وقال لكن ينبغي أن تقابل نسختك على نسخ متعددة مقروءة على المؤلف أو نسخ يعني أصل، لأنه حصل خلط أو غلط في كثير من عبارات الترمذي بعد الحديث، وهذا الذي ذكره هنا. يقول إلا إذا وثق بصحة النسخة بأن قابلها هو أو ثقة غيره بأصول متعددة كما نبهنا عليه في آخر النوع الأول. يقول إذا أنت حصلت على نسخة من نسخ الترمذي قابلها على أصول متعددة أو بأصول متعددة، لأنه حصل في حكم الترمذي على الأحاديث في النسخ حصل خلط كثير. وقلت لكم لعلك أنت الآن تقتني كتاب جامع الترمذي نسخة، وصاحبك يقتني نسخة من مكتبة أخرى، والآخر يقتني نسخة من مكتبة ثالثة، وأنا عندي نسخة. لو قارنا أحكام الترمذي على نفس الحديث بين نسختي ونسختك ونسخة الثاني والثالث لوجدنا اختلافا بيننا، والسبب هو اختلاف النسخ. لذلك ينبغي عليك في نسختك التي تشتري أو تقتني أن تقابل هذه النسخة على عدد من الأصول حتى تتأكد من حكم الترمذي المطلوب على الحديث. قال وإذا لم يوجد ذلك ونحوه فليقل بلغني عن فلان أنه ذكر كذا وكذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني وما أشبه هذه العبارة. وقد تسامح أكثر الناس في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان كذا وكذا أو ذكر فلان كذا وكذا، والصواب ما قدمناه. فإن كان المطالع عالما فطنا بحيث لا يخفى عليه في الغالب مواضع الإسقاط والسقط وما أحيل عن جهته من غيرها، رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك. وإلى هذا فيما أحسب استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب الناس، والعلم عند الله تعالى. هذا كله كلام في كيفية النقل بطريق الوجادة. وأما جواز العمل اعتمادا على ما يوثق به منها، فقد روينا عن بعض المالكية أن معظم المحدثين والفقهاء من المالكيين وغيرهم لا يرون العمل بذلك، وحكي عن الشافعي وطائفة من نظار أصحابه جواز العمل به. قلت قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبوه، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة، فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لنسد باب العمل بالمنقول. يعني نحن الآن كيف نعمل بكل أحكام الدين؟ أكثر ما نعمل به من أحكام الدين بالمنقول، يعني منقول من الكتب. فإذا بدنا نوقف العمل بالوجادة إذن ما عاد نعمل شيء في أحكام الدين، لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول، والله أعلم. إذن أيها الإخوة، هذه هي طرق تحمل الحديث الثمانية، وهذه هي ألفاظ أدائها، وهذه هي أحكام جواز الرواية فيها وأحكام جواز العمل. وأنا أحب أن أرسم لكم جدولا أختصر لكم كل هذه الطرق فيه. هذا الميكروفون. إذن هذا جدول أيها الإخوة، سنختصر فيه طرق التحمل والأداء وحكم الرواية بها وحكم العمل. جدول مؤلف من 4 أعمدة. عنوان العمود الأول طريقة التحمل، والثاني طريقة الأداء، والثالث حكم الرواية، والرابع حكم العمل. في طرق التحمل أول طريقة سميناها السماع. إذا تحملت بالسماع فطريقة الأداء أن تقول حدثنا. ما حكم الرواية بطريقة السماع؟ جائزة. ما حكم العمل؟ واجب. الآن الطريقة الثانية للتحمل العرض. كيف تؤدي إذا تحملت بطريقة العرض؟ تقول أخبرنا. ما حكم الرواية؟ جائزة. ما حكم العمل؟ واجب. الآن الطريقة الثالثة من طرق التحمل الإجازة. ما طريقة الأداء بالإجازة؟ إما أن تقول حدثنا إجازة أو أخبرنا إجازة أو أنبأنا. ما حكم الرواية؟ جائزة. ما حكم العمل؟ واجب. الآن الطريقة الرابعة من طرق التحمل المناولة، وهي نوعين نضع الشقة، مع إجازة، مناولة زائد إجازة، ومناولة بدون إجازة. ما طريقة الأداء إذا تحملت بالمناولة؟ تقول حدثنا مناولة أو أخبرنا مناولة أو ناولني. ما حكم الرواية بها؟ جائزة، خاصة إذا اقترنت بالإجازة. ما حكم العمل؟ واجب. الطريقة الخامسة الإعلام. ما طريقة الأداء بالإعلام؟ تقول أعلمني. ما حكم الرواية بالإعلام؟ لا تجوز. ما حكم العمل؟ واجب. الآن الطريقة السادسة الوصية. نحن نسينا، عفواً، رقم 5، نحن نسينا المكاتبة. طيب سنكتب الآن المكاتبة بدل الوصية. إذن رقم 6، هي رقم 5 الحقيقة هذه. طيب رقم 6 المكاتبة. ما طريقة الأداء بالمكاتبة؟ بتقول كتب لي فلان. ما حكم الرواية بالمكاتبة؟ ما حكم الكتابة؟ بالله راجعوا في الكتاب. شوف والله بالمكاتبة. نعم، المكاتبة كمان هي لأنه فيها قسمان، كتاب مكاتبة مع إجازة ومكاتبة بدون إجازة، فخاصة إذا كانت مقرونة بإجازة فهي جائزة قوية، حتى هي أقوى من غيرها. وما حكم العمل؟ واجب. وحتى قالوا المكاتبة بدون إجازة فيها إشعار قوي بالإجازة، بما أن الشيخ كتب وأرسل لك ففيها إشعار قوي بالإجازة. نعم، قل إذا أجاز فهي صارت قوية جدا، وإذا لم يجز قوية كمان. رقم 7، الوصية. إذا أديت تقول أوصى لي فلان. هلأ حكم الرواية غير جائزة على سبيل الاتصال يعني، وإلا هي منقطعة يعني تعتبر تصح منقطعة. ما حكم العمل؟ واجب. كله عندما نقول الوصية هنا واجب، واجب إذا تأكدنا بأن هذا الكتاب هو كتاب فلان من المحدثين. والطريقة الثامنة الأخيرة الوجادة، تقول وجدت بخط فلان إذا كنت أكيدا من خطه، كمان غير جائزة على سبيل الاتصال. الرواية، ما حكم الرواية؟ غير جائزة. ما حكم العمل؟ واجب، كمان عندما نتأكد. إذن صار كل هذه الطرق يجب العمل بها، وكل هذه الطرق يجوز الرواية بها على سبيل الاتصال إلا 3 اللي هن الوجادة والوصية والإعلام. الله أعلم. نعم، إذن عفوا، هذا هو باختصار يعني نهاية ما ذكره ابن الصلاح في هذه في هذا القسم، التحمل والأداء. نعم تفضل أخي. لا، المراد بإجازة الرواية أن أعقد أنا مجلس تحديث أقرأ عليكم فيه صحيح البخاري مثلا أو مسلم أو أي كتاب، وأنت تحضر وأنا أجيزك، هي إجازة رواية أن تروي هذا الكتاب. إجازة الدراية، الآن نحن نقرأ كتاب دراية في علم الحديث، فإذا حدث في آخر هذه المجالس وأجزتك بهذا الكتاب فأنا أجزتك دراية بعلم بالدراية يعني بعلوم الدراية. نعم. لا، أنت تجيز بما أجزت به، فإن أجزت بالرواية فأنت تجيز رواية، وإن أجزت دراية فأنت تجيز دراية. لكن إن كنت أنت أنشأت شيئا جديدا يعني أنت ألفت في علم الدراية مبحثا و جئنا إليك نطلب هذا المبحث منك فأنت مصدره فتجيزنا به. غير جائز على سبيل الاتصال. نعم. لا يا إخوان، هذا القضية هذه ليست الآن للحكم على الحديث، نحن لا نتكلم. لا، ممكن كل هذه الطرق من أولها إلى آخرها بعد دراسة الحديث يخرج معنا الحديث ضعيف أو حسن أو صحيح بناء على قواعد الصحيح الخمسة. نعم، ممكن يكون، لكن هو في بشكل عام الوجادة فيها انقطاع، فبالتالي أنا أحتمل ضعف هذا الحديث، ماشي، بس هو ممكن يكون صحيح الحقيقة بمقويات يعني ينظرها المحدث. تفضل. صحيح. نحن قلنا أيها الإخوة، هو مصطلح الحديث بحاجة إلى فهم. نحن ما هدف كل علم مصطلح الحديث؟ أن نعلم هل هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقله. هذا هو الهدف. الآن أنا في مسألة الوجادة مثلا، يعني من هذه، أنا وجدت بخط فلان من الشيوخ وأنا أعرف خطه، هو شيخي، أنا أعرف خطه 100%، وعندي خبرة به، وأكثر من شخص منكم أيضا يعرف خطه، ووجدنا نحن مجتمعين نسخة من نسخ الشيخ. الآن وفي هذه النسخ أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نحن متأكدون الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، صحيح؟ لذلك يجب أن نعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من حيث الصنعة الحديثية، هل يجوز لنا أن نذهب إلى تلامذتنا فنقول حدثنا مثلا شيخنا الفلاني؟ علماء الحديث قالوا لا، ما بيجوز. فهمت لماذا افترق؟ نحن الهدف من علم المصطلح كله أن نعرف هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أو لم يقلها. الآن تبين لنا بهذه الوجادة الصحيحة أن النبي قالها، بس من حيث الصنعة الحديثية بيصير أنا أقول حدثنا أو أخبرنا أو شيء؟ لا، ما بيجوز. لكن لي أن أقول وجدت بخط فلان، فتكون هذه انقطاع بيني، يفهم التلامذة كل هذا من أجل أن يفهموا بأنه لم يحدثني، لم أحضر لا في مجلس سماع ولا في مجلس عرض ولا في شيء. طبعا طيب ما قيمة هذا الكلام؟ هذا يفيد في الترجيح. يعني أنا عندما يكون عندي حديث جاءني بالسماع من أوله إلى آخره، مسلسل بالسماع يعني، وحديث فيه وجادة وبينهما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما ولا يوجد نسخ، وأريد أن أرجح، واحدة من المرجحات الحديث المنقول بالسماع كاملا أقوى من الحديث الذي جاء بالوجادة أو بالإعلام أو بالوصيل. نعم 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 يجب العمل بغلبة الظن. ما نحن حتى لو كان هو الحديث سماعا أو عرضا، هو نوع من أنواع غلبة الظن، ما بيصير علما يقينيا إلا بالتواتر كما تعلمون. الآن أيها الإخوة، هذا ما ذكره الإمام ابن الصلاح في النوع 24 في طرق تحمل وأداء الحديث، سينطلق الآن إلى نوع جديد وفيه الحقيقة أيضا شدة ضبط وعناية ورعاية، وذكر فيه ابن الصلاح كثيرا من التفصيل. قال النوع 25 في كتابة الحديث، كيف تكتب الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده. ستشاهدون أن المحدثين اخترعوا قواعد لكتابة الحديث، كيف تكتب الكلمة الحديثية، وكيف تكتب بداية الحديث، وكيف تكتب نهاية الحديث، وكيف تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وكيف تترضى عن الصحابة في الحديث، وكيف تضرب على الحديث الخطأ. يعني لو أخطأت الآن، أنا هنا في الكتابة أخطأت فمسحت، ستشاهدون أن المحدثين لا يرضون أن أمسح بهذه المساحة. هلا ستشاهدون، يعني سيمر معنا كيف تضرب على الكلمة الخطأ، كمان وضعوا لنا قواعد، وكيف تذكر الكلمة التي تنطق بطريقتين، وكيف تبدأ من أول السطر، وكيف تختم الصحيفة، وكيف إذا حضرت في المجلس وأنت تكتب على النسخة الآن أين تكتب في الحاشية وأين تكتب. تكلموا بكلام عجيب لأجل ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة، كما ضبطوه حفظا وصيان ورواية، كل هذا صيانة لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن هذه الكتابات كلها متعلقة يا أخوان في عصور الرواية والعصور التي تلتها، أما وقد جاءت المطابع فقد خرج الناس عن هذا الانضباط، وإن كان بعض المطابع أو بعض الناس الذين يريدون أن يضبطوا نسخهم ضبطا عاليا، فالأفضل أن يفعلوا ما فعل علماء الحديث. وتوجد المخطوطات الآن التي يحققها الأساتذة في الدراسات الجامعية وشيء، يجدون فيها وتجدون فيها هذا الذي سنقرأه في كتابة الحديث وضبط هذا الكتاب وتقييده. وسنفتتح اليوم شيئا من هذا المبحث لنتابع غدا إن شاء الله تعالى. قال رضي الله تعالى عنه: اختلف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث، فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك، وممن روين عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم في جماعة آخرين من الصحابة والتابعين. وروين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. أخرجه مسلم في صحيحه. وممن روين عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على جواز ذلك حديث أبي شاهن اليمني في التماسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له شيئا سمعه من خطبته عام فتح مكة، وقوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ولعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب، أو نهى عن كتابة ذلك حين خاف عليه اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن في كتابه حين أمن من ذلك. وأخبرنا أبو الفتح ابن عبد المنعم الفراوي قراءة عليه بنيسابور جبرها الله، أخبرنا أبو المعالي الفارسي، أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو عمرو ابن السماك حدثنا قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد هو ابن مسلم قال: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، غفر الله لنا. ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة، يعني لذهب، والله أعلم. ثم إن على كتابة الحديث، إذن صار بالإجمال كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة. وهناك أدلة بأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب متى يا أيها الإخوة؟ في عصر سيدنا محمد. القرآن الكريم كتب متى؟ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. جمع في عصر أبي بكر. نسخ في عصر سيدنا عثمان. إذن كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع في زمن أبي بكر، نسخ في زمن عثمان. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت رؤوس مسائله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بشكل رسمي في زمن عمر بن عبد العزيز 101 للهجرة، صنف ودون وصار فيه مصنفات وفروع في العصر الذهبي لتدوين السنة بين 200 و 350 للهجرة. والدليل بأن رؤوس مسائل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبت في زمانه مجموعة أدلة، واحد منها الصحيفة الصادقة التي كانت لسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وواحدة ثانية صحيفة كانت لسيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا علي كان عنده صحيفة جاء خبرها في الصحاح، ودليل ثالث الكتب والرسائل التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للملوك فيها أخبار عن هذا الدين، وواحدة رابعة كتب كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الذين أرسلهم دعاة إلى الله إلى اليمن أو إلى الشام كتب شيء، وواحدة خامسة معاهدات النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أو مع قبائل من العرب مكتوبة هذه المعاهدات، وواحدة سادسة حديث مثلا اكتبوا لأبي شاه. هذه فيها رؤوس مسائل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول ابن الصلاح: ثم إن على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس. وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان. وأول ناس أول الناس، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. ثم لا ينبغي أن يتعنى بتقييد الواضح الذي لا يكاد يلتبس، وقد أحسن من قال: إنما يشكل ما يشكل، إنما يشكل ما يشكل. وقرأت بخط صاحب كتاب سمات الخط ورقومه علي بن إبراهيم البغدادي فيه أن أهل العلم يكرهون الإعجام والإعراب إلا في الملتبس، وحكى غيره عن قوم أنه ينبغي أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل، وذلك لأن المبتدئ وغير المتبحر في العلم لا يميز ما يشكل مما لا يشكل، ولا صواب الإعراب من خطائه، والله أعلم. وهذا بيان أمور مفيدة في ذلك، نجعلها غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.